نصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومبتدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومبتدا حتى يبنى الحائري ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. كلامنا في هذا اليوم في المقالة العاشرة من مقالات كتاب إحقاق الحق لمولانا المعظم المقدس الحكيم الإلهي والفقيه الصمداني المولى الحاج ميرزا موسى الحائري الإحقاقي الأسكوئي قدس الله نفسه الطاهرة الزكية، والمقالة العاشرة بعنوان أو المقالة العاشرة تناقش مسألة التفويض. روي في كتاب الكافي وفي كتاب رياض الجنان عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فذكرت اختلاف الشيعة. سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال الحديث اختلاف الشيعة في أي شيء. لم يكن اختلافهم في مسألة تتعلق مثلا بالصلاة، أو مسألة تتعلق بالوضوء، أو مسألة تتعلق بالصيام، أو مسألة تتعلق بالحج. سيتبين من خلال الكلام أن اختلاف الشيعة الذي كان والذي لا يزال اختلاف الشيعة في مقامات ومراتب أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيروي ابن سنان محمد بن سنان عن مولانا أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: فذكرت اختلاف الشيعة فقال: إن الله لم يزل فردا متفردا في الوحدانية، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة عليهم السلام فمكثوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم وجعل فيهم ما يشاء وفوض إليهم أمر الأشياء في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق، لأنهم الولاء فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحللون ما شاء ويحرمون ما شاء ولا يفعلون إلا ما شاء، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذه الديانة التي من لزمها لحق، ومن تقدمها غرق في بحر الإفراط، ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله فيها زهق في بر التفريط، ولم يوف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم. ثم قال: خذه إليك يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه. قبل البداية أتقدم بالعذر مقدما لعلني أقصر في البحث في هذه الليلة في الوقت. إن شاء الله لا أقصر في أداء المعلومة، لكن قد أقصر في الوقت لالتزامي بمواعيد أخرى، وكل خجل وعذر وعذر منكم حاضرون متابعون. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سنتعرض إلى بيان بابين من أبواب هذه المقالة. الباب الأول في بيان مقام أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، ومسألة التفويض ومسألة حدود ولايتهم صلوات الله وسلامه على المجمعين وبأبيهم وأمي إلى آخره مما يرتبط بهذه المسألة. الباب الثاني في بيان مقامات الناس أو مقامات الخلق أو مقامات الشيعة في قبال مقام أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والبحث الثاني جدا حساس، ولعل فيه بعض الكلمات والألفاظ والمباحث التي قد يظن البعض أنه المقصود بها، أو يظن البعض أننا نريد التجريح أو التعريض أو التسقيط لأحد. ليس من ديدننا ولا من ديدن علمائنا ولا هذا من شغلنا التسقيط للآخر، وليس من شأننا التعريض بأحد. شأننا بيان حقيقة الأمر. الآن بيان حقيقة الأمر قد يتحسس منها البعض ويظن أنه المقصود من هذا الكلام. لو انطبق هذا الأمر على بعض الأفراد وسألنا هل تقصدنا نحن، سأجيبه بهذه الإجابة. في فترة من الفترات مولانا الحكيم مولانا المعظم المقدس خادم الشريعة الغرة قدس الله نفسه الزكية كان يبين مسألة المنافقين والنفاق إلى غيره من هذه المسائل. يوم من الأيام واحد من الأفراد قال مولانا ما قضيتك؟ تقريبا في كل جمعة تتعرض لمسألة المنافقين والنفاق وصفات المنافقين. فقال له المولى قدس الله روحه الشريفة، قال هل أنت من المنافقين؟ هل تنطبق عليك أوصاف المنافقين؟ إذا كانت أوصاف المنافقين تنطبق عليك، نعم أنا أقصدك من غير خوف، من غير أي خوف. نعم إذا تنطبق عليك أوصاف المنافقين فأنت من ضمن من أتكلم عنهم، وإذا ما كنت من المنافقين ولا تنطبق عليك أوصاف المنافقين فأنت لست مقصود بالمسألة، وليس هناك من داع للتحسس من مسألة طرح مسألة النفاق والمنافقين. إذا عندكم تحسس من مسألة المنافقين ومن مسألة النفاق وبيان أوصاف المنافقين والنفاق، جيبوا قرآن شيلوا منه سورة المنافقين. هذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين ويصف المنافقين. إذا عندكم مشكلة مع وصف المنافقين ومع ذكر المنافقين، جيبوا لكم قرآن كل آية تتكلم عن النفاق ارفعوها من القرآن. سورة المنافقين هم اطبعوا لكم قرآن ما فيه سورة المنافقين. الآن نحن سنتكلم في المبحث الثاني، لعل بعض الكلمات تمس البعض. إذا كان هذا الكلام ينطبق عليهم أنا أجيب بمنتهى الصراحة، إذا ينطبق عليك هذا الكلام، نعم أنا بكل وبملء فمي أقول أنت المقصود، وإذا ما تنطبق عليك هذه الكلمات فخلني والبحث. أنا سأبحث المسألة بطريقة علمية، لست أنا الباحث، أنا بعيد عن ساحة التحقيق، ولست من سباحي هذا البحر، هذا بحر عميق، ومن هو من مثلي وأمثالي يلعب على الشاطئ. وإنما أنا مبين ما أفهمه من عبارات هذا العالم الجليل ومن عبارات علمائنا الأبرار أعلى الله كلمتهم. فإن كان بياني يطابق مرادهم فالحمد لله والشكر لله، وإن كان بياني لا يطابق أقوالهم فهم من بياني براء، وإثم هذا البيان في عنقي أنا أتحمله بالنهاية. الآن المسألة الأولى، معلوم في مدرستنا ومدرسة غيرنا أن شأن المخلوق الفقر المطلق، أياً كان هذا المخلوق، كان هذا المخلوق هو النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أو كان هذا المخلوق النملة، كل المخلوقات شأنها أنها فقراء مطلقة لله سبحانه وتعالى. لا يوجد في عالم الخلقة وفي عالم الكون موجود يستغني عن مدد الله سبحانه وتعالى لحظة ولا آنة. كل شيء في عالم الوجود وفي عالم الخلقة لا يمكنه الاستغناء عن مدد الله عز وجل وعن فيضه وفضله ولا بمقدار طرفة العين ولا أقل من ذلك. بالنهاية لا يوجد موجود في عالم الخلقة مستقل، الاستقلال علامة الغنى، الاحتياج علامة الفقر. ما دمنا نرى أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقرون بفقرهم وبضعفهم عند الله سبحانه وتعالى، نعم هم بالنسبة إلى سائر المخلوقات أغنياء، لكن هم بأبيهم وأمي وروحي وأرواح العالمين لتراب أقدامهم والفداء يظهرون حقيقة الأمر أنهم في كل الأحوال والشؤون هم فقراء إلى الله. تم هذا الكلام. إذا تم هذا الكلام نأتي إلى النقطة الثانية. الله سبحانه وتعالى كما هو المعلوم نصب أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإجماع علماء الفرقة المحقة الاثني عشرية أن المقصود والمراد بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. وبينوا في تفاسيرهم وبينوا في مصنفاتهم ومؤلفاتهم أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبيه صلى الله عليه وآله ولاية مطلقة على كل ما ذرأ الله سبحانه وتعالى وضرأ وأنشأ من أصناف وأنواع الموجودات. فنبوة نبينا صلى الله عليه وآله كما بيناه من قبل في بعض المباحث، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله نبوة مطلقة، وولاية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ولاية مطلقة، كما أن هذه الولاية التي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إرث ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وللصديقة الكبرى فاطمة ولأولادهم المعصومين، فهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولايتهم ولاية مطلقة على كل الكائنات والموجودات، لا يستثنى من ولايتهم موجود. إذا ثبت هذا وهو ثابت، إذا ثبت أنهم أولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مطلقون على كل الوجودات، نقول ما الذي يلزم هذه الولاية؟ الولاية ما الذي يلزمها؟ ما يلزم الولاية أن يكون الولي يده مبسوطة وقادرة على من هو ولي عليه. صحيح، يجب أن يكون الولي مبسوط اليد. الآن مثلا في شرعنا الحنيف، البنت إذا كانت بكرة وأرادت الزواج وأبوها حي، إذا أبوها ليس بحي جدها حي، جدها لأبيها، الولاية للأب والجد من طرف الأب، أرادت أن تتزوج ووليها لم يقبل بزواجها، أصلا الزواج لا يقع، ما يصير. لماذا؟ لأن أمرها بيد وليها، هو المتصرف في أمرها، هو الذي له القدرة على أن يزوجها وأن يمنع الزواج، فأمر زواجها يده مبسوطة عليها، حدود ولايته هذا. كذلك الأمر بالنسبة إلى مثلا بالنسبة إلى الحكام، بالنسبة إلى الأمراء، بالنسبة إلى أمثالهم، عندما ينصبوا لأنفسهم وزراء، الحاكم حاكم عادل، والحاكم مبسوط اليد على رعيته يحكم فيهم، قام هذا الحاكم باختيار وزير، هذا الوزير يعتبره هذا الحاكم ثقة عنده، ويرى أن هذا الوزير لا يعمل ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يقوم ولا يقعد إلا حسب مشتهى هذا الحاكم، حسب مراده، فيقوم هذا الحاكم بتصدير أمر، يقول هذا الوزير كما هو الآن الحال في مجتمعاتنا، هذا الوزير إذا عين أحدا في مكان فتعيينه ماضي، إذا عزل أحدا من هذا المكان فعزله ماضي، إذا أعطى أحدا من الأشخاص ميزة معينة فإعطاؤه ماضي، إذا منع إلى آخره. الحاكم ماذا يقول؟ يقول هذا الوزير فعله فعلي، وقوله قولي، وأمره أمري، إلى آخره. وهذا الوزير في حدود وزارته، الآن هو وزير للمالية مثلا، أو وزير للشؤون، أو وزير للإسكان، أو وزير لأي وزارة، هو حدود وزارته ما هو تحت حكم الوزارة، كل شيء يفعله هذا الوزير في هذه الوزارة فهو فعل الحاكم. هذا الوزير ولي، ولي أقامه هذا الحاكم على هذه الوزارة. نفس هذا بالتقريب، ما أولاه الله سبحانه وتعالى لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى لما علم بالأمر الذي لا نعرفه، ما نفهمه، لما علم الله سبحانه وتعالى أنهم بأبيهم وأمي لا يفعلون إلا ما يريد، ولا يشتهون إلا ما يشتهي، ولا يأمرون إلا بما يأمر، ولا ينهون إلا عما ينهى، ولا يفعلون إلا ما هو يريده سبحانه، الله سبحانه وتعالى جعل فعلهم فعلا، وأمرهم أمرا، ونهيهم نهيا، إلى آخره. بسط يدهم على كل ما هم أولياء عليه. ما هو الذي هم أولياء عليه؟ كل الوجودات، كل الوجودات تحت سلطنة ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون ويأمرون بما شاءوا وينهون عما شاءوا. وهذا ما صرح به إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي في هذا الحديث الذي قرأناه في أول الكلام، عندما قال صلوات الله وسلامه عليه: وفوض إليهم أمر الأشياء. الأشياء اسم محلى بالألف لام. الألف لام تفيد العموم، كل ما يصدق عليه اسم شيء. العرش شيء، شيء الكرسي، سماوات، أرضون، أنبياء، أولياء، بشر، جن، ملائكة، كلهم يدخلون في ضمن الأشياء. هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى فوض أمرها بنص الإمام: وفوض إليهم أمر الأشياء. بماذا؟ قال: في الحكم والتصرف، يحكمون كما يريدون، يتصرفون في الأشياء كما يريدون، لأن هذا الحكم حكم الله، وهذا التصرف هو تصرف الله سبحانه وتعالى. والإرشاد والآمر والنهي في الخلق، لماذا؟ لأنهم الولاة، فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونبوابه وحجابه، يحللون ما شاء ويحرمون ما شاء. في بيان هذه المسألة وبسط يد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الكائنات، راح نناقش بعد ذلك لعله هذا اليوم ما هو هذا التفويض، أي شكل من أشكال التفويض، ما الذي نحن نقبله، ما الذي نحن لا نقبله. باختصار، ما نقبله أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أدوات يستعملها الله سبحانه وتعالى لإجراء أفعاله، هذا ما نحن نقبله. هذا التفويض الذي عندنا مقبول. التفويض الذي ليس عندنا مقبول هو أن يحكم أحد باستقلالهم، هذا ليس بمقبول عندنا. هو مذهب بعض من ذهب إلى هذا المذهب ونحن نرفضه جملة وتفصيلا، لا نقول بهذا القول أبدا. هم ليسوا بمستقلين، لكنهم ليسوا كسائر البشر، ليسوا كسائر المخلوقات، ليسوا كسائر الكائنات، ليسوا كسائر الأنبياء، هم فوق كل ذي رتبة. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم. في بيان مسألة التصرف ومقام أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هنالك فقرتان في خطبة لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كان قد خطبها بأبيه وأمي في يوم الغدير. المقدس المعظم ميرزا محمد تقي الممقان النير أعلى الله مقامه جعلها خطبة كتابة، أول كتاب صحيفة الأبرار جعلها خطبة الكتاب، مقدمة الكتاب خطبة الكتاب، خطبة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي. أنا يوم من الأيام أطلقت مسابقة بس ما تم، قلت الذي يحفظ هذه الخطبة له جائزة، الذي يحفظها ويسمعني هذه الخطبة له جائزة عندي. الآن مرة ثانية أكرر، الذي يحفظ هذه الخطبة، خطبة مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، التي أولها الحمد لله من غير حاجة منه إلى حامدي، فيها بيان مقامات لأهل العصمة، مقام النبي صلى الله عليه وآله، الذي فيه بيان هذه المسألة وبيان حقيقة اعتقادنا بالنبي الأعظم وبأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لن أطيل الكلام في الشرح، فقط أقرأ العبارة: وعليكم أيها المؤمنون والمؤمنات جزال الله وإياكم خير جزاء المحسنين التأمل في كلمات أمير المؤمنين التي هي في غاية الوضوح. اسمعوا ما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه به، انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، وأتمنه آمرا وناهيا عنه، أقامه. هذا كلام في غاية الدقة. أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. الله سبحانه وتعالى أقام نبيه صلى الله عليه وآله في كل العوالم في الأداء مقامه. ما عندنا ولا ذرة من الشك والإشكال بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. من ادعى أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى أو رازق أو محي أو مميت بالاستقلال غير الله سبحانه وتعالى عندنا في مدرسة شيخنا شيخ المتألهين الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الأوحد منذ زمن الشيخ إلى يومنا هذا، وهو أيام الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المعظم ميرزا عبد الله الحائل الإحقاقي دامت بركاته، من قال بالاستقلال لواحد من المعصومين أو لغيرهم فهو كافر كفر الجاهلية الأولى. لكن ماذا نصنع بمثل هذه العبارة؟ أين نذهب بعبارة كهذه العبارة من عبائر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الله يقدس روحه الشريفة صاحب صحيفة الأبرار بعد ما يورد هذه الخطبة يقول: هذه الخطبة ذكرها شيخ الطائفة شيخ الطوسي، وذكرها السيد رضي الدين ابن طاووس، وكلاهما قد سبق الشيخ على الله مقامه بمئات السنين، ولا يمكن ما يوجد أحد من الشيعة الإمامية يرميهما بالغلو. ما يقول ماكو واحد من الشيعة يقول شيخ الطائفة الطوسي من المغالين، ولا أحد يقول أن السيد ابن طاووس من أهل الغلو، وهما قد رويا هذه الخطبة في كتبهما. أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. إيش علاقة المعصومين؟ هذا بالنسبة إلى النبي. ما علاقة المعصومين بهذه المسألة؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعدها بفقرات يقول: وإن الله اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة، علاهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته. شنو رتبة النبي؟ أقامهم في سائر عالمه في الأداء مقامه. سمى بهم إلى رتبة النبي، أقامهم في سائر عالمه في الأداء مقامه، وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروء أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده، وجعلها الحجج له على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية. تم الكلام. معتقدنا هذا وواضح للعيان. هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما أنهم أولياء مطلقون، الله سبحانه وتعالى نتيجة لإطلاق ولايتهم جعل أيديهم مطلقة، قدرتهم مستطيلة. اللهم في دعاء السحر: اللهم إني أسألك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، هذه القدرة التي استطال بها الله سبحانه وتعالى على كل شيء، جعل مظهرها أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. مضى وقتي الآن فقط في بيان المسألة الثانية بالإجمال، وتفصيلها إن شاء الله يأتي في الأسبوع الآتي بحول من الله تعالى وقوته. في قبال مقامات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليه، افترق الشيعة إلى فرق ثلاث. الفرقة الأولى غرقوا في بحر الإفراط، فغلوا في أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورفعوهم عن مقامهم ورتبتهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها إليه فيهم، وقالوا بأن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مفوض إليهم أمر العباد بالاستقلال، هم مستقلون، ليسوا معنى الاستقلال ليسوا هم بحاجة إلى الله، الله سبحانه وتعالى خلقهم وأعطاهم كل شيء، بعدما أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل شيء، الله سبحانه وتعالى رفع يده عن سلطانه، وصار التصرف تصرفهم من غير قدرة من الله سبحانه وتعالى على أن يمنع تصرفهم بأبيهم وأمي. وهذا القول عندنا قول باطل، وقائله في نار جهنم. القسم الثاني، القسم الذي فرط فجعل أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلهم مثل سائر البشر، لا يمتازون عن سائر المخلوقات، فقام نتيجة لهذا بإنكار كثير من فضائل ومقامات وعظمات أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، محتجا ببعض الحجج الواهية التي ليس لها أصل ولا أساس. هم في نظره يمتازون بأنهم معصومون لا يخطئون، يمتازون بعبادتهم عن عبادة غيرهم، يمتازون بوفور علمهم، علمهم وافر ما أحد يباهيهم في علمهم، عندهم بعض المزايا والخواص، أما مسألة معاجز وكرامات وأعظمات وإحياء موتى وما أدري إلى غيره، رد شمس وأمثالها من هذه الأمور، فإنها هذا مو من شأن العباد. القسم الثالث، وهو القسم الذي وقف في الوسط، اللي يطلق عليه أهل العصمة النمرقة الوسطى، الذين لم يغرقوا في بحر الإفراط ولم يتيهوا في بر التفريط، وهم الذين لزموا الجادة الوسطى واتبعوا في اعتقاداتهم لأهل بيت في أهل بيت العصمة والرسالة ما صدر عنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين، وقالوا بما قالوا وأمسكوا عما أمسكوا وإلى آخره من هذه المسائل. راح نناقش مسألة في الأسبوع الآتي، إن مسألة الإنكار وعد أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلهم مثل سائر البشر، هل هو مختص بهذا الزمن أو كان حتى في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحضور الأئمة بأبيهم وأمي؟ اللي يظهر من الروايات حتى في زمن الأئمة كان بعض شيعتهم لما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخبره بأمر معين، أكو بعضهم الإمام صلوات الله عليه ناداه باسم معين، فهذا شو يقول له؟ يقول للإمام صلوات الله عليه يقول له يا ابن رسول الله، من أين علمت بهذا الاسم؟ هذا الاسم ما كان يعرفه إلا أمي. فيظن أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعلم بهذه المسألة. عنده في نظره حدود الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حدود ضيقة وحدود معينة. هذه المسألة مسألة كانت قائمة في أيام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك أهل العصمة بأبيهم وأمي في كثير من أحاديث مقاماتهم ومراتبهم كانوا يخصون بها بعضا من أصحابهم المخصوصين من أصحابهم مثل جابر الجعفي وغيره من أمثالهم. دولة كانوا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين يخصونهم ببعض الأحاديث والمراتب والعظمات، وكانوا يوصونهم أنهم لا يخرجوا أمثال هذه الأحاديث وهذه العلوم إلا لمن يرونه كفء وعنده قدرة على التحمل، مو لكل الشيعة، مع العلم أنهم كانوا شيعة لكن مو لكل الشيعة يبذل. المسألة الأخرى في هذه المسألة اللي شوية راح تكون حساسة، في من كتب في شأن الأصحاب وقام يقيم الأصحاب، فلان من الأصحاب ثقة، فلان من الأصحاب مغالي. مغالي على أي أساس؟ على أي أساس هذا مغالي؟ يقول لك والله على أساس أنه بالنسبة إلى معتقدي هذا يعتقد مقام أعلى. ما عندك، هذا مو ميزان مال أهل العصمة، اعتقادك واعتقادي ليس هو الميزان الذي توزن به الرجال، هذا لأنه يقول بهذا القول فهو من أهل الغلو. مهما كان هذا المقيم وهذا صاحب العلم والرتبة، لا أظنه يبلغ إلى مقام أبي ذر مثلا. أبو ذر الغفاري، هذا في مسألة أنك تبني اعتقاد الغير على اعتقادك وتقيم الغير حسب نظرك. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. وفي رواية لترحم على قاتله. وقد آخى رسول الله بينهما. وأهل العلم كما عامة الشيعة يعرفون في أي مقام هو أبو ذر وفي أي منزلة هو أبو ذر. لكن لما يأتي أبو ذر، لو اطلع أبو ذر على ما يعتقده سلمان، ايش راح يشوف سلمان؟ راح يشوفه مغالي. أبو ذر مع تقواه، مع ورعه، مع قربه من النبي الأعظم، مع قربه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيحكم على سلمان بأنه مغالي. هل من قيم الأصحاب وجعل هذا في خانة المغالين وهذا في خانة ما أدري شنو، هل بلغ من المقام والرتبة إلى رتبة أبي ذر؟ هل وصل علمه إلى علم أبي ذر؟ هنا تكمن المسألة، ونقاشها إن شاء الله يأتي بحول من الله تعالى وقوته في الأسبوع الآتي. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يثبتنا وإياكم على منهاج أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه على المجمعين، وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين أبدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى حتى يبنى الحائرين ملاذنا كفا حصا.